على محمد وعلى جمع الأحكام الظاهرية قد يقال بأن الأحكام الظاهرية طبيعية الأحكام الظاهرية تكون في مورد الأصول والإمارات فارقة بين الأحكام الظاهرية قد يقال بأن جعل الأحكام الظاهرية في نفسه مستحيل غير ممكن يعني ما يمكن أن يجعل الشارع الإمارة أو الأصل لنا حجة خبر الواحد مثلا ما يمكن أن يجعل حجة هذا أمر مستحيل يعني الظنون قول بعبارة أخرى أوضح لا يمكن أن يجعل الشارع حجة من خبر من شهرة من إجماع من قياس من غير ذلك كل أمر يفيد الظن أو ما يفيد الظن مثل الأصل العملي هذا أما كذلك لا يمكن جعله حجة وأول من أثار الشبهة حول ذلك وقال بأنه لا يمكن جعل الإمارة أو الأصل حجة مستحيل هو ابن ثابت رحمه الله تعالى الذي هو من علمائنا الأقدمين وحينما خرج ضد تصرف الشبهة لم يطرحها بالشكل الذي سوف نقرأه الآن الإشكالات الذي والوجوه الذي راح نذكرها وجوه ممنهجة مرتبة لطيفة صياغة فنية لها ابن قبة رحمه الله لما أثار الإشكال ذكر دليلا ذكر وجهين للاستحاضة ذكرهم الشيخ بالرسائل في أول مرحلة الظن أشار إلى ذينك وجهين ولكن قلت لا بالشكل الذي الآن سوف نقرأه وإنما الذي سوف نقرأه بل إشكالات طورت يعني الشبهة بعد ذلك طورت من قبل العلماء وصيغت بصياغات أخرى على أي حال هذا ليس بمهم وأطور وأحسن صياغة هي هذه الصياغة التي سوف نقرأها في هذا الكتاب ثلاثة إشكالات سوف نستعرضها وهذه الإشكالات أو هذه الشبهة التي أثارها ابن قبة رحمه الله ذكر المرحوم السيد قدس الله روحه الشريف في مجلس درسه أنها حركت علم الأصول لأن متى ما طرحت شبهة قوية وأجوبة تفنن يصير من قبل العلماء في كيفية الإجابة وهذا راح يتحرك شويونة علم الأصول والعلم من العلوم هكذا على أي حال والآن نرى حلول العلماء كيف وحل السيد رحمه الله كيف الإشكال الأول هو أن هكذا يقال إنه لو جعل الشارع لنا الإمارة مثل خبر الواحد نأخذ خبر الواحد كمثال لو جعله حجة يلزم من ذلك إما اجتماع المثلين وإما اجتماع الضدين واجتماع المثلين والضدين مستحيل كما هو واضح يا ابن إيش يلزم اجتماع الضدين أو المثلين من هذه الجهة من جهة أنه قبل ما نأخذ إحنا بالإمارة أو بالأصل أكو حكم واقعي ثابت في حق هذا الشخص الجاهل يعني أنا الذي قاعد أخذ بالإمارة أنا الذي أخذ بالأصل جاهل بحكم واقعي ولذلك تشوفني أتمسك بما وإلا إذا كنت عارف بالحكم الواقع وليش أخذ بعد الإمارة ما أكو داعي فأنا حكم واقعي نعم أثبتنا في البحث السابق الأمسي أثبتنا أن هناك أحكاما واقعية يشترك فيها العالم والجاهل إذن أنا الجاهل حكم واقعي عكو في حقي انظر كذلك الحكم الواقعي مثلا من باب المثال أقول هو الحرم هو الحرم وأنا لما نأخذ الإمارة هذه الإمارة إن كانت مصيبة يعني هي هم ما دلتني عليها على الحرمة فيلزم من ذلك اجتماع ف حرمتين على شيء مثل عصير العنبي عليكم السلام ورحمه الله، مثل عصير العنبي عليكم السلام ورحمه الله. لو كان حكم الواقعي هو الحرمه، فاذا الاماره عدت الى الحرمه يلزم من ذلك اجتماع حرمتين في العصير، وهذا مستحيل عليكم السلام ورحمه الله. وان طلب ان الاماره عدت الى عدم الحرمه الى الاباحه مثلا، فيلزم من ذلك اجتماع الاباحه مع الحرمه، مفروض الحرمه حكم الواقع للقصير مثلا هو الحرمه، فاذا ادت الاماره الى الاباحه يلزم من ذلك اجتماع الحرمه والاباحه في شيء واحد وهو العصير العنبي، وهذا معناه اجتماع الضدين. طبيعي هذه الشبهه لما عرضناها موقوف علينا، هذا الاشكال لما عرضناه موقوف علينا على ان الاحكام الواقعيه مشتركه بين العالم والجاهل. اما اذا لم نقل باشتراك الاحكام هذا الاشكال ترميه وجه حيله، يعني يكون الفرق مسبقا قبل ما ناخذ بالاماره ونسير على ضوء الاماره لابد ان نترك حكم واقع مشترك. فاذا ذلك الحكم الواقع المشترك كان هو الحرمه، حينئذ اذا الاماره اصابت يلزم اجتماع حرمتين، اذا اخطات يلزم اجتماع الحرمه مع حكم اخر يعني اجتماع الضدين، وكلاهما مستحيل. هذا هو الاشكال الاول. لكن هو ابن قبر رحمه الله لما طرح هذا الاشكال، الاشكال الذي اشار له هذا الاشكال، هذا الاشكال هو الذي اشار له في كلامه، هو هكذا قال: يلزم من جعل الخبر حجه، وهو كلامه كان مختص بالخبر ما كان عام لكل اماره لكل ظن. قال: لو كان الخبر حجه، لو جعل حجه، يلزم تحليل الحرام او تحريم الحلال. بالرسائل شيخ الاخبار يجلس بعد اجتماع الاثنين ما ذكره، احنا طورناه بهالشكل، نقول ابو حكم واقع مشترك، فعند الاصابه يلزم اجتماع الاثنين، عند الخطا يلزم اجتماع الاثنين. هذه هي الشبهه الاولى، الاشكال الاول هو الذي اشار له قدس سره في كلام الرسائل الموجود، وان كان مو بهذا الشكل المرتب. خلنا نقرا هذا الاشكال الاول ونشوف بقيه الاشكال. العفو، قبل ما نطبق العباره اشير الى شيء. قد واحد يدفع هذا الاشكال يجي للذهن كما كان ياتي الى ذهننا سابقا، اول ما واحد يسمع هذا الاشكال شلون يجاوب عنه؟ يقول ما في منافات، واحد ظاهري وواحد واقعي. الحرمه مثلا واقعي، الاباحه مثلا ظاهري، لا باس انه واحد ظاهر واحد، اذا اثنين واقعيه او اثنين ظاهر ليس. اما اذا كان واحد واقعي وواحد ظاهري فلا بأس حينئذ باجتماعهما. الدين هذا يجي، والسيد قطب السر في الحلقة السابقة هكذا هم ذكر، لكن هذا ذكر هذا الجواب مع أنه باطل عنده ولا يقبله. ليش؟ لأجل أن الطالب في تلك المرحلة ذهنه ما يستوعب المطالب، لذلك الطرح المختار الآن يريد ينبه على أن ذلك الجواب الذي ذكرناه كان جوابا مؤقتا. الجواب الصحيح الآن الذي راح نذكره، هذا الجواب الذي ذكرناه سابقا كان جواب باطل. افرض واحد ظاهري وواحد، افرض واحد الآن يتبين شلون باطل هذا الجواب، افرض واحد ظاهري وواحد واقعي، هذا ما يرفع يا أخي التنافي. أخي هو التنافي منين ينشأ؟ بين الإباحة وبين الحرمة منين ينشأ التنافي؟ مجرد ذاك حرمة ومجرد هذا إباحة، هذا منشأ؟ لا يا أخي، منشأ التنافي الحقيقي هو أن مبادئ الحرمة غير مبادئ الإباحة. الحرمة مبادئها شنو؟ المفسدة. الإباحة مثل مبادئها ماذا؟ المصلحة، ويلزم اجتماع المصلحة والمصلحة. هذا المحذور يا أخي، روح المحذور هو هذا. فإذا كان هذا هو المحذور فافرض على أن الحكم الواقعي الحرمة حكم واقعي والإباحة حكم ظاهري، لكن بالتالي راح يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد أو ما راح يلزم؟ راح يلزم، فيعود المحذور. إذا مجرد تسمية هذا بالظاهري وتسمية ذاك بالواقعي هذا لا يجدي في دفع إشكال. هذا ينبغي أن يكون واضح. وأما الأحكام الظاهرية هي مسار لبحث واسع وجهت فيه في ذلك البحث عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله حقا ممكن، ويمكن تنصيص هذه البراهين فيما يلي: أولا، إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين. ليش؟ لأن الحكم الواقعي ثابت، مفروض نجي ولا في البحث السابق اللي بينا، ثابت في فرض الشرع، في فرض الذي أنا أشوف الحكم الواقع وما أعبر، حكم واقع أكو، من قال أكو؟ بحكم قاعدة الاشتراك، بسبب حكمنا بقاعدة الاشتراك بالأمس المتقدمة بالأمس. وحينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني وحينما كان هناك حكم واقع ثابت في حق هذا الشخص الجائر، فإن كان الحكم الظاهري المجهول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي، يعني بأن كانت الإمارة مخطئة، بأن كانت الإمارة إذا مخطئة فراح يصير حكم الظاهري مغاير علما للواقعي كالحلية والحرمة. أفرض واقعا كان حرمة والإمارة عدت إلى الحلية أبعد لازم يعيشون مع الضد، وإذا كانت مصيبة وإلا يعني وإن لم يكن مغايرا عليه السلام ورحمة الله، يعني وإن لم يكن مغايرا شو وقت ما يكون مغاير؟ إذا كانت الإمارة مصيبة لزم اجتماع المثلين. نقطة. وما قيل سابقا في الحلقة السابقة من أنه لا تناخي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما صنخان، لا ظاهري ليس صنخان، لأن ذاك ظاهري وهذا واقعي. هذا يا أخي مجرد كلام صوري إذا لم يعط مضمونا محددا. وأما إذا أعطي مضمون محدد، هذا المضمون المحدد الذي نطيش له هذا من خلال حل السيد الذي هو راح يذكره إن شاء الله، يبطل الحكم الظاهري فرد مضمون جديد. فإذا اضطرنا مضمون جديد ماذا الحكم كما سنبين؟ هذا ما أقدر أبين السادة أنت هاي العبارة إذا لم يعطي مضمون محددة الآن خلي فهمها إلى بعد ما نعرض جواب السيد إن شاء الله لعله بالأمس يتضح معنى هذه العبارة كيف نعطي مضمون محدد على أي حال. لأن ليش هذا هذا مجرد كلام صور ما يدفع الإشكال؟ يقول لأن مجرد تسمية هذا بالواقع وهذا بالظاهر لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التفنيفية، وهي الأحكام التفنيفية كلها متضادة من ناحية متضادة من ناحية المبادئ، مبدأ هذا غير مبدأ ذاك، فيلزم اجتماع مبدأين متنافيين وهذا مستحيل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن يقال، وهذا الشبهة يسميها كثير بشبهة التضاد، عنوان المقتضى الإشكال الأول أو الشبهة الأولى شبهة التضاد، شبهة التضاد. الشبهة الثانية شبهة تفويت الغرض، شبهة تفويت اسمها كما سنبع على ذلك قبل الفضل، شبهة تفويت الغرض. ومحصله أن يقال حينما يشرع الله عز وجل حكما لابد هذا الحكم ناشئ يوم من مصلحة أو من مفسدة، فإذا جعل الشارع الحكم الظاهري وذلك الحكم الظاهري إذا كان غير مصيب يلزم تفويت ذلك الغرض. افرض على انه عليكم السلام ورحمة الله، افرض على ان المصلحة، افرض على ان الحكم الواقعي عليكم السلام ورحمة الله، افرض على ان الحكم الواقعي كان هو الوجوب، كان هو الوجوب، وجوب صلاة الجمعة، فلا بد هذا الوجوب ناشئ من مصلحة وين؟ في صلاة الجمعة. فإذا فرض الحكم الظاهر الناشئ من الإمارة إذا كان مخطئ كان فرض الحكم الظاهر والإباحة، فأنا بعد ما رح أضلي
إباحة
أو حرمة، بعد ما رح أصلي الجمعة وإذا ما صليت راح يلزم تفويت المصلحة، تفويت الغرض، أو بالعكس أنا إذا جيب لك حرمة، الحكم الواقعي كان هو حرمة العصير مثلا العنبي، حرمة منين تنشأ؟ من مفسدة لابد في العصير. فإذا فرض على أن الحكم الظاهري كان هو الإباحة، يعني راح أشرب أنا عصير العنبي، فإذا أشربت شيلته الإلقاء في المفسدة. إذن على هذا الأساس إذا كانت الإمارة مخطئة يلزم في صورة الخطأ، في صورة خطأ الإمارة، في صورة خطأ الأصل، يلزم إما محذور تفويت المصلحة أو محذور الإلقاء في المفسدة. هذا نعبر عنه نقض الغرض، محذور شبهة نقض الغرض، يعني تفويت الغرض الحقيقي، يلزم تفويت غرض المولى. المولى إما هو ماذا؟ تحصيل المصلحة إذا كان الحكم الواقع والوجود، أو غرض المولى هو المفسدة إذا كان الحكم الواقع والمفسدة. فإذا كانت الإمارة مخطئة يلزم إما تفويت المصلحة وإما الإلقاء فيما في المفسدة. طبيعي هذا المحذوف، هذا الإشكال الذي ذكرنا لا يأتي إلا في صورة خطأ الإمارة. لو كانت الإمارة أو كان الأصل مخطئ هذا الإشكال يجي، نقول يلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء. أما في صورة الإصابة هذا الإشكال بعد لا يأتي، لا يلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء. فهذا الإشكال مختص فيما بصورة خطأ الإمارة، خطأ الإمارة، وهذا بخلافه فيما في الإشكال السابق. فإن الإشكال السابق كان يأتي على تقدير إصابة الإمارة وعلى تقدير خطأها. على تقدير خطأها يلزم اجتماع الضدين، على تقدير إصابتها يلزم اجتماع المثلين. فذاك المحذور محذور عام، هذا المحذور محذور خاص بصورة الخطأ، وما يحترس من هذا الإمارة. إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الوهان، لذلك السيد من أول قيد إلى آخر بخلاف ذلك الإشكال، ما قيد بصورة المخالفة. الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقع، يعني كانت الإمارة مخطئة، قل هكذا بعبارة أخرى، فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض، يعني في فرض المخالفة، حكم الواقع موجود ومبادئه يعني المصلحة أو المفسدة وموجودة متروح بحكم قاعدة الاشتغلان، قاعدة الاشتراك تقتضي أن الحكم الواقع موجود حتى في صورة المخالفة. فإذا الحكم الواقع موجود مبادئه ما تأبون، وما يمكن الحكم يثبت لكن مبادئه ما موجودة فارميت، فلا بد الحكم موجود بحكم قاعدة الشرع، وإذا حكم موجود فمراجعه لا بد المصلحة والمفسدة موجودة. فحينئذ نقول يلزم، فحيث أن الحكم الواقع بهذا المحفوظ يلزم من جعل الحكم الظاهر في هذه الحالة، يعني في حالة المخالفة، نقض المولى لغرضه الواقعي. ليش يلزم نقض الغرض؟ وهو تحصيل المصلحة، الغرض هو تحصيل المصلحة، لو تفعي مصر واحد مثل السنين بعد، يلزم نبض المولى لغرضه بسببنا، بسبب سماحه هذا يسمح لنا في الاخر بحكم الظاهري. لو ما كان يسمح لنا ما كنا نفوت الغرض، بالسماح للمكلف يعني بسبب السماح للمكلف بتفويت، يعني بتفويت الغرض اعتمادا على الحكم الظاهري، يعني اعتماد المكلف على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابق الحكم الظاهري وياما مع الواقع يلزم هذا التفويت، وهو يعني إلقاء المكلف، هذا تفويت الغرض معناه بعبارة أخرى، يعني إلقاء المكلف في المفسدة إذا كان حكم الواقع والحرمة، أو تفويت المصالح الواقعية المهمة عليه، تفويت عليه يعني أحيانا على المكلف يلزم تفويتها أحيانا على المكلف. طبيعة تفيد المصالح شو في صورة وجود إذا كان حكم واقع وموجود. الثالث، الإشكال الثالث هو أن يقال بأنه عندهم قاعدة مسلمة تقول يقدح العقاب، هذه من القواعد المسلمة، يقبح بينهم يقبح العقاب بلا بيان. حينئذ نأتي ونقول إذا كان عندنا حكم واقعي مثل وجوب، افرض الوجوب أنا ما كنت مقتنع عليه، فلو خالفت المولى يعاقبني يوم يعاقبني، ما كنت مقتنع عليه أقول ما كنت لا يعاقبني، يقبح العقاب بلا بيان. فلو فرض أن الإمارة أدت إليه، الإمارة أو الأصل أديا إليه، أديا إلى المنزل، قدت بالخبر والخبر كان يقول صلاة الجمعة واجب، هنا شو يقولون الأعلام؟ يقولون بأن ذاك الحكم الواقعي سوف يصير منجز. ليش؟ لأن الإمارة أصابت. طيب حلو، فلت كلمة ثانية ليش ما عنده شغل بيها؟ وفي صورة الخطأ يكون المكلف معذور، بس انا ذاك ما ذاك الطرف ما عليه شغل، اللي شغل هذا الطرف. قالوا بانه في صورة الاصابة يصير ذلك الحكم الواقعي منجز على المكلف، يعني لو تركه وما امتثل يعاقب. واحنا الاشكال الذي يريد نوجهه الان هذا، وهو ان يقال بانه افرض الامارة ادت علما الى الوجود، لكن بالتالي راح يصير ذلك الحكم معلوم يباقي على عدم العلم. الإمارة لا تفيد إلا الظن يا أخي، الإمارة لا تفيد إلا الظن، فما دام لا تفيد إلا الظن إذن على هذا الأساس يبقى ذلك الحكم مجهول وغير معلوم، فكيف فينا إذن يصير منجز بسبب جعل الإمارة حجة، بسبب إصابة الإمارة إلى ذلك الحكم الواقعي؟ كيف يصير ذلك الحكم الواقعي منجز على المكلف ويعاقب على تركه ومخالفته؟ المناسب لمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن شنقول حتى لو الإمارة أصابته ما يصير ذلك الحكم الواقعي منجز. ليش؟ لأنه بعد غير معلوم، إذا الإمارة لا تفيد إلا الظن ولا تفيد العلم، فإذا الإمارة لا تفيد العلم فإذا ذلك الحكم باقي غير معلوم، إذا باقي غير معلوم فيقبح العقاب بلا بيان. إلا أن يقول القائل منكم يا شيخنا صحيح يقبح العقاب بلا بيان، لكن قاعدة عامة خلص الطفل تخصيص، شلون هم من العلماء قاعدة عامة نقدر نخفض هاي القاعدة؟ يقول إلا الفساد، ممكن هذا ممكن ممكن كل مرة حجة إلا قبر الفاسق، لا بأس بذلك، ممكن التخصيص في الأحكام. إذن أنا عما كذلك نقول يقبح العقاب بلا بيان إلا في صورة واحدة، وهي صورة ما إذا فرض أن الشارع جعل الإمارة حجة وفرض أن الإمارة أصابت الواقعة، إذن في مثل هذه الحالة أفرض الحكم الواقعي بعد مجهول غير معلوم، لكن لا بأس بالعقاب عليه، هذا يصير تخصيص لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. الجواب عن هذا الكلام يقال بأن هذا حكم عقلي، يا رب هذا يقبح العقاب بلا بيان حكم عقلي، وإحنا سامعين مرارا أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، وإلا إذا قابلة للتخصيص سنقول هيجي لا يجوز، يستحيل اجتماع المتناقضين، إلا يصير إلا نقول إلا في المكان الفلاني أو في السماء إلا في يوم القيامة، ما يصير اجتماع المتناقضين بما أنه مستحيل عقلا لا يمكن تخصيص ذلك، نقول إلا في يوم القيامة أو إلا ما أدري في الشرع الكذائي، كل هذا غير ممكن، فهنا ما نقول هاي قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص. إذن كيف ندفع هذا الإشكال؟ هذا الإشكال شو نسميه؟ شبهة الجزء الواقع المشكوك، شبهة تجي يطلع عليه فيه قدس فتح، شبهة تنجز الواقع المشكوك، يعني الواقع المشكوك غير المعلوم كيف يتنجز؟ كيف كيف يتنجه عندما تكون الإمارة وتصيب الإمارة ذلك الواقع المشكوك؟ يلزم أن لا يتنجه لأنه غير معلوم. أقول هذا الإشكال مختص بصورة الإصابة، فهذا الإشكال مختص بصورة الإصابة، السابق بصورة الخطأ، الأسبق بصورة الخطأ والإصابة. اثنين لا في علم الله الآن احنا بيننا نقول في علم الله هذه الإمارة إن كانت مصيبة في علم الله لو فرضت يتنجد الواقع لو بتشغل العبولة يتنجد الواقع كل بلا إشكال كلهم يقولون على أنه ماذا يتنجد لو انكشف مثل بعد ذلك أنها مصيبة، فإذا انكشف أنها مصيبة يتنجد ذلك الواقع ويستحق المكلف العقاب مع أنه غير معلوم. إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع، لا يمكن، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الإمارة المثبتة للتكليف، يبقى علما على كونه مشكوك وغير معلوم. ومعه إذا يعني باقي بعد مشكوك وغير معلوم يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، يشمله إمن يشمل ذلك الواقع المشكوك حكم العقل بقاعدة بقبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك قاعدة بقبح على مسلك القوم، وأما على مسلك قد يكتبه ولا يسلم قاعدة بقبح العقاب بلا بيان، هذا إشكال على القوم، هذا من مساوئ قاعدة بقبح العقاب بلا بيان. قد واحد يقول تخصيص يصير بقاعدة بقبح العقاب بلا بيان، الجواب والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فلا يمكن أن نقول يقبح العقاب بلا بيان إلا في ما إذا قامت الإمارة وكانت الإمارة مصيبة فإنه لا يقبح العقاب على الواقع المشكوك، هذا لا يمكن. الآن نجي إلى الجواب، جواب هذه الإشكالات بعد ما استعرضنا نجي إلى الجواب. الآن ماذا الجواب عن الاعتراض الأول وهو أنه يلزم في صورة الإصابة إصابة الإمارة أو الأصل اجتماع المثلين، وفي صورة الخطأ يلزم اجتماع الضدين. هناك عدة أجوبة عن هذا الاعتراف. الجواب الأول ما ذكره المرزا قدس الله روح الشريف، ومحصل هذا الجواب أن يقال بأن جعل الحجية جعل الخبر حجة جعل الأصل حجة. ما هي معنى الحجية؟ هذا السؤال لابد أن نطرحه. لما نقول الخبر حجة معنى كون الخبر حجة ما هو؟ الشهرة حجة أو غير حجة؟ حجة يعني شنو معنى حجة؟ احنا كثير ما نطلق كلمة حجة لكن كل شوي نتأمل في معناها. هناك عدة مسالك في تفسير وفي معنى الحجية. أحد المسالك يقول بأن معنى جعل الحجية يعني جعل الحكم المماثل، يعني جعل الحكم يعني شنو جعل الحكم المماثل؟ يعني لما الخبر يقول بأن العصير العنب حرام أو صلاة الجمعة واجبة، فمعنى أن الخبر حجة يعني راح ينشأ فرد حكم مماثل، حكم تكليفي لكن ظاهري، ينشأ حكم تكليفي ظاهري مماثل لما أدت إليه الإمارة. الإمارة أدت إلى وجود صلاة الجمعة، معنى أن الخبر حجة إمارة حجة يعني راح ينشأ فرد حكم ظاهري تكليفي جديد، ماذا يقول؟ يجب صلاة الجمعة. إذا الإمارة أدت إلى حرمة صلاة الجمعة، معنى حجية الإمارة يعني ماذا؟ يعني ينشأ حكم ظاهري جديد يقول تحرم صلاة، معنى حجية الإمارة يعني ماذا؟ يعني ينشأ حكم ظاهري جديد يقول تحرم صلاة الجمعة. فمعنى حجية الخبر أو حجية الإمارة إنشاؤه أو جعله شو تريد تقول حكم ظاهري مماثل حكم تكليفي ظاهري مماثل لما أدت إليه الإمارة. فإن أدت إلى الوجود ينشأ حكم ظاهري يقول خلي صار. إن أدى إلى الحرب تنشأ الحرمة، إن أدى إلى إباحة تنشأ إباحة، إن أدى إلى صلاح تنشأ صلاح. هذا يعبرون عنه بمسلك جعل الحكم مماثل، مسلك جعل الحكم. هذا أحد التفسيرات وين؟ في الحجية للحجية. هذا التفسير الأول. وهناك تفسير ثاني ارتآه المرزا رحمه الله، ومحصله أن يقال بأن معنى حجية الخبر حجية الشهرة حجية أي شيء، معنى الحجية يعني جعل الطريقي، يعني جعل العلمي، يعني بعبارة أخرى الخبر لا يفيد العلم، طريقيته طريقية ناقص، هو طريق ترى إلى الواقع، لكن طريقيته في درجة تشكيل مثلا 70%. فمعنى أن الخبر حجية يعني الشارع يتمم طريقيته، يعني يجعل طريقيته طريقية تامة، يعني يقول هو هل 30% احسبها كالعدم، يعني احسب ماذا؟ هذا الظن هذا الخبر كأنه يؤدي إلى من؟ إلى علم. فمعنى حجية الخبر جعله طريقا ناقصا تتميم الطريقية، يعبر عنه تتميم الطريقية، جعله طريقا تاما بعد أن كان طريقا ناقصا، أو تريد تعبر عنه بجعل علمية، بجعل علمية يعني جعله علما بعد أن لم يكن، طبيعي جعله علما مو علم وجدان، جعله ماذا؟ علما بمثابة العلم الوجدان، يعني جعل علم ماذا؟ تعبدي، علم حكميا بالتعبد ولا ما يفيد هو العلم، حتى إذا الشارع قال يا رجل هذا حجة علم ما يفيد العلم، لكنه معنى أنه يفيد علم يعني علما تعبديا، هذا هو المقصود على أي حال. هذه عبارات ماذا؟ متعددة لكن المقصود منها واحد. فالمسلك الثاني يقول معنى جعل الحجية هو جعل العلمية أو جعل الطريقية أو غير ذلك. وهذا المسلك يظهر من عبارات الشيخ في الرسائل من بعض، لكن طبيعي هو ما يطرح هالشكل، ما يقول معنى جعل الحجية هو جعل الطريقية، لا من أثناء تطلع من لسانه ماذا؟ من القلم يطلع العبارة، يفهم من تلك العبارة على أنه يبني على هذا المسلك. لكن هذا المسلك شيد أركانه المرزا رحمه الله، وسار على هذا المسلك السيد الخوئي حفظه الله أيضا يبني على ذلك، على أن معنى جعل العلمية هو جعل الطريق، معنى جعل الحجية هو جعل العلمية أو الطريقية أو تتميم الكفش في تقوله. والسبب هي شنو الذي دعا المرزا، شنو الذي دعا المرزا إلى أن يقول معنى جعل الحجية هو جعل العلمية؟ فرع تنخل يقول كما قال المسلك الثالث، المسلك الثالث ما بين فترة أكو مسلك ثالث يقول هو مسلك الآخون في الكفاية، الآخون في الكفاية يقول معنى جعل الحجية يعني جعل المنجزية والمعذرية، هذا مسلك ثالث، معنى أن الخبر حجي يعني ينجز لك الواقع عند الإصابة أو يعذرك من الواقع عند عدم الإصابة عند الخطأ، هذا يسموه مسلك جعل المنجزية والمعذرية، هذا مسلك صاحب الكفاية. إذن ثلاثة مسالك صار. لكن أقول ليش المرزا قد تصلى روحه الشريفة، ليش ما قال مثل ما قال الآخر وقد يدور على أنه معنى جعل الحجية هو جعل المنجزية؟ ابتداء من يدخل يقول بلا داعي إلى تطويل الطريق يقول على أنه معنى جعل الحجية هو جعل العلمية. الجواب عن ذلك، هاي شوية نقطة بها خطا التفت لها جيدا، الجواب عن ذلك هو أنه المرزم يبني على، يا أخي يبني على قاعدة فضح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة هي اضطرته هي الذي خلت أن يقول بأن معنى جعل الحجية هو جعل العلم. ليش؟ لأنه بلا أن يجعل الخبر بمثابة العلم يبقى حينئذ الواقع حتى لو قام الخبر عليه يبقى الواقع حينئذ مشكوك، فالعقاب حينئذ عليه غير ممكن، تلفت الواقع حينئذ يصير غير ممكن، مع أنه بلا إشكال الخبر لما يقوم يتنجل، إذا أصاب الخبر يتنجل، كلهم يقولون إذا الخبر قام وأصاب الواقع يتنجل، فشلون يتنجل؟ يتنجل يعني يعاقب المكلف لو لم ينتهي، شلون يتنجد الواقع؟ يعني كيف يعاقب على الواقع مع أن المفروض على أنه بعد الواقع مشكوك؟ فإذا الواقع بعد مشكوك يقبح العقاب بلا بيان، لا يمكن العقاب عليه. فلذلك المرزا رحمه الله طرح شيء يقول معنى الخبر حجة يعني جعلته علما، فراح يصير مفيد للعلم لكن علما تعبدي، فإذا صار مفيد للعلم التعبدي فلا بأس حينئذ بالعقاب على ذلك الواقع، فإن ذلك الواقع وإن لم يكن معلوم بالوجدان لكنه صار معلوما بالعلم التعبدي وهو يكفي لصحة العقاب. هاي ترد نقطة خفية التفت لها الذي دعا المرزا إلى أن يبني على مسلك جعل الطريقي، هو هذا أنه لو قام الخبر على الحكم الواقعي وأفى قالوا يتنجز الواقع، يعني يعاقب المكلف على الواقع لو لم يمتثل، فلو فرض أن الخبر ما يفيد العلم لا الوجدان ولا التعبد، معنى ذلك أن الواقع ترضى يعاقب عليه المكلف مع أنه غير معلوم، وهذا خلق قاعدة العقاب بلا بيان. فلذلك اضطر المرزا أن يقول بأن معنى جعلت الخبر حجة يعني جعلته علما طريقا تاما، فإذا صار الواقع مشكوك بسبب قيام الخبر لكن معلوم بالعلم التعبدي حينئذ لا بأس بالعقاب عليه. على أي حال فيوجد خلاصة هذا الكلام الذي هذا ألخصه خاصة تطوير، خلاصة يوجد في مسألة جعل الحجية توجد عدة مسالك، مسألة جعل حكم المماثل ومسلك جعل طريقية، مسلك الثالث ما يشغل بي الآن ما يشغل بي ما بحاجة إلى ذكره. المرضى شلون دفع الإشكال الأول؟ قالوا الإشكال الأول شنو إشكال الإشكال الأول؟ أنه يلزم من جعل الإمارة حجة يلزم إما اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، فش أجل هو قدس سره قال هذا الإشكال إنما يلزم على المسلك الأول الذي يقول معنى جعل الحجية جعل الحكم المماثل، إذا قلنا معنى جعل الحجية جعل الحكم المماثل إيه صحيح يلزم إما اجتماع الاثنين في صورة إصابة أو اجتماع الضدين في صورة خطأ، لأن الإمارة معنى أنها حجة يعني راح ينشأ فرد حكم جديد ذلك الحكم إن موافق الحكم واقعي طبيعي في صورة الإصابة يلزم اجتماع الاثنين، إن لم يكن موازين في صورة الخطأ يلزم حينئذ اجتماع الضدين، فالمحذور يأتي متى؟ على المسلك الأول. أما لو بنينا على المسلك الثاني يعني على مسلك جعله الطريقية وحينئذ لا يرد هذا الإشكال، ليش؟ لأن على مسلك جعل الطريقية ما أكو فرد حكم جديد ينشأ على طبق الإمارة، حكم آخر غير الحكم الواقعي مو موجود، فقط حكم واقعي واحد موجود، والإمارة لما تقوم ما رح ينشأ حكم جديد على ضوء الإمارة حتى نقول يلزم اجتماع الضدين أو المثلين، غاية ما هناك معنى أن الإمارة حجة يعني حينئذ راح يكون طريق تام إلى المثل الواقع هالمختار لا أكثر، فتعاقب على الواقع لو لم تمتثله أقصى ما يلزم هالمختار، أما حكم جديد لا يلزم. هكذا دفع المرزا رحمه الله الإشكال. شوف يعني هذا الإشكال استدعى إلى أن ماذا نبني في مسألة الحجية على مثلك جديد، يعني هو هذا الإشكال خلانا نفكر في أن نفسر الحجية بتفسير جديد ونبني على مسلك الطريقية ونحل الإشكال ماذا عن الطريق. أما الاعتراض الأول فقد وجيد عليه بوجوه، منها ما ذكره المحقق النائيني قد تسره من أن إشكال التضاد نشأ من اضطراب أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، يعني أن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام. إذا أخبر عن وجوب يجعل وجوب، إذا أخبر عن حرمة يجعل حرمة، وهو ما يسمى بجعل الحكم المناسب. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وهو صلاة الجمعة مثلا، وكل ما أخبر به الثقة وأخبر بالوجوب ينشأ وجوب. فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدين وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية. ولكن الاعتراض المدفوع خطأ، يرزق عليه يحكي، لأن الصحيح أن معنى حجية الخبر الخبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه. مؤداه يعني شنو مؤداه؟ خبر الثقة مثلا هو خبر الثقة يخبر عن من عن وجود، فمؤداه هو الوجود. إذا يخبر عن حرم مؤداه هو الحرم. فجعل الخبر علما وكاشف تاما عن الحرم عن الوجود، لكن بالاعتبار. بالاعتبار يعني شنو؟ يعني جعله علما تاما لكن مو تكوينا، وان ما يصير لكن يعتبر علم، يعني الشارع يعتبر علم بريء. فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي، ما يوجد حتى يلزم اجتماع حكمين تكليفين تكليفيين متضادين. وذلك لان المقصود وذلك تعليل علم الصراحه تعليل علم الى انه ليش معنى جعل الحجيه جعل الطريقيه وليس معنى جعل الحجج. نحن نريد هكذا نقيم برهان على مسكة المرزا. ليش المرزا قال على أن معنى جعل الحجية هو جعل علمية وطريقية دون جعل الحكم المماثل؟ يقول وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر ليس بها الحجية للخبر، غير تفيد تخليه يصير منجز الأحكام الواقعية، جعله منجز الأحكام الشرعية التي يحكي عنها. وهذا يحصل مو هكذا، وهذا يحصل يا هو هذا، يعني جعله منجزا وضرورته منجزا للأحكام الواقعية دي من يصير؟ دعنا جعله علم، علم تام، طريق تام إلى الواقع، حين أدري يصير منجز. إذا ما أجعل علم تام يبقى الواقع مشكوك، إذا الواقع مشكوك ما يمكن أن يصير منجز. وهذا يحصل بجعله، يعني بجعل الخبر علما وبيانا تاما، لأن العلم منجز للواقع سواء كان علم تكويني أو علم اعتباري، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة يعني تكوينا كالقبر أو علما بحكم الشارع كالأمارة. وهذا ما يسمى بمسة جعل الطريقي. والجواب على ذلك السيد رحمه الله يقول بأن هذا الجواب ليس بتام، وذلك هذا مختصر ما بيش، وذلك لأنه التلاك بين الأحكام يا أخي قلنا في الحلقة السابقة منين ينشأ؟ ما ينشأ من مجرد الاعتبار، مو من مجرد هذا وجوب هو هذا حرمة، ها؟ ينشأ ماذا؟ التنافي. وإنما التنافي ينشأ منين؟ من المبادئ. فإذا كان من المبادئ يعني هذا مبدأه المصلحة، ذاك مبدأه المقتدى، وحينئذ نأتي ونقول افرض ابنين إعلاما، إعلاما على مسلك جعل الطريقية، لكن بالتالي حينئذ المبادئ راح يلزم ماذا؟ التنافي فيما بينها. إذ لو كان الحكم الواقعي هو الحرمة مثل عصير العنب كان حرام واقع، يعني معناه ما لا بأس فيه مفسد. ولما ينشأ حكم ظاهري على ضوء الإمارة، يعني مع وهو الإباحة مثلا أو الوجوب مثلا، معنى ذلك إيش؟ أكو في العصير العنبي مصلحة، فيلزم حينئذ اجتماع المصلحة والمفسدة. إذا لو عبرنا قلنا الحكم الظاهري عبارة عن جعل الحكم المماثل، أو فسرناه بمن؟ بجعل طريقية. يا أخي هذه تفننات في مقام التعبير، وما تغير من روح الحكم من المبادئ شيء. المبادئ هي ماذا؟ موجودة. لابد الحكم الظاهر إلى مبادئ والحكم الواقعي إلى مبادئ، فيلزم ماذا؟ اجتماع المبادئ المتنافية، سواء فسرنا الحكم الظاهري بجعل طريقية أو بجعل الحكم المماثل. هذه تفننات في مقام التعبير ولا تغير من الروح شيئا. والجواب على ذلك أن التضاد بين الحكمين التكليفيين مثل الوجوب والإباحة أو الحرمة أو كذا أو وجوب ليس بإحراف الاعتبار، مو بمجرد أن هذا اعتبار وجود لكن اعتباركم لا تنافي بين الاعتبارات، ما أكو لأن الاعتبار يقولون سهل المؤون، أنا الآن أقدر أعتبر أم لا؟ الاعتبار شيء ممكن، ليس بحاجة اعتباره هنا حتى يندفع بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري نغيره من مسألة الحكم الماثر من اعتبار حكم التكليف نغير علما الاعتبار العلمي والطريقي، بل التنادي بلحاظا بلحاظ مبادئ الحكم كما تقدم في الحلقة السابقة، هذا تراجع في صفحة 16-16 بعد الظاهر، هناك السيد قدس السر ذكر هذا الشيء أن التنافي بين الأحكام ليس بين الاعتبارات بل بين مبادئها، وحينئذ إذا كان بين المبادئ فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة، إمارة لما أتت إلى حكم ظاهري لا من حكم مصلحة،